بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص. والتغيير هنا والزيادة والنقص هذا في الألفاظ، وهذا كله عند نزوله وبعد نزوله وإلى ما شاء الله في آخر الزمان، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال الله عز وجل: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وقال الله عز وجل عن جبريل المبلغ عن الله والذي نزل بالوحي في وصفه: القوي الأمين، فهو قوي لا يغلب، فيغير ما أوحى الله عز وجل إليه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا أمين، لا يغيره من عند نفسه، فهو أمين وقوي. قال: والتبديل، وهذا يكون في المعنى، التبديل يكون في المعنى. فالله عز وجل حمى القرآن وحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، من أن تغير ألفاظه أو يزاد فيه أو ينقص منه، وحتى من أن يغير في معانيه. وقد حاول أهل الباطل من الكافرين والمستشرقين ومن إليهم أن يحرفوا معاني القرآن وأن يدخلوا فيه الشبهات، ولكنهم لم يستطيعوا. وقد قيض الله عز وجل من علماء الإسلام من ينفي تلك التحريفات ويبطل تلك المعاني الفاسدة. قال: حيث تكفل عز وجل بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه الآية تشمل القرآن والسنة، فكلاهما وحي، فالله عز وجل تكفل بحفظ القرآن والسنة وليس القرآن فحسب. قال: ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل، إلا هتك الله ستره وفضح أمره. وهذا فيه رد على الرافضة الإمامية الذين يدعون أن هذا القرآن ناقص، وأن هناك قرآنا ويسمونه بقرآن فاطمة، وما هذا إلا جزء من ذلك القرآن، فهذا رد عليهم. قال بعضهم من أهل العلم: أوكل الله عز وجل حفظ الكتب السابقة إلى أصحابها من الأحبار والربانيين، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فتلك الكتب لأنها موقوتة بزمن محدود وزمن معين حصل فيها ذلك، ثم نسخها بالقرآن العظيم. وأما هذا القرآن فإن الله عز وجل خصه بالحفظ دون سائر الكتب، ولم يوكل حفظه إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب ولا إلى أحد من خلقه ولا إلى عالم من العلماء، بل تكفل بحفظه سبحانه وتعالى. لشمول هذا القرآن وعمومه وهيمنته على الكتب الماضية وبقائه إلى قيام الساعة ونسخه لتلك الكتب، فتكفل الله عز وجل بحفظه. وأما تلك الكتب فحصل فيها التحريف والتبديل والتغيير والإدخال حين استحفظ عليها بعض الربانيين والأحبار في بعضها بما استحفظوا من كتاب الله، وليس كله، وإنما بما استحفظوا من كتاب الله. وما من أحد يريد أن يطعن في القرآن، وإن كانوا يريدون ذلك، أعداء الإسلام يتمنون أن يشككوا في القرآن أو يطعنوا فيه أو يزيدوا فيه أو يحذفوا منه، لكنهم لم يستطيعوا. ومن حاول أن يفعل ذلك هتك الله ستره كما قال الشيخ رحمه الله، وفضح ورجع خائبا بإذن الله عز وجل. قال: وقد وصفه تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والسبع المثاني كما جاء في حديث أبي رافع سعيد بن المعلى في البخاري، في حديث أبي هريرة أيضا في البخاري، أن المراد بها الفاتحة. قال عليه الصلاة والسلام لأبي رافع: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فلما أراد أن يخرج سأله فقال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. في حديث أبي هريرة: أم القرآن هي السبع المثاني، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وليس المراد سبعا من المثاني أي السبع الطوال، جاء عن بعض المفسرين، لكن الصحيح هو الأول. وقيل لها المثاني لأنها تكرر وتثنى، وقيل لما فيها من الثناء على الله عز وجل والتمجيد والتعظيم له سبحانه وتعالى. وقال بعض أهل العلم: قيل لها المثاني لأنها مما استثناه الله عز وجل لهذه الأمة وخصها به، وهي سبع آيات، سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال: قاف والقرآن المجيد. وهكذا قال الله جل وعلا: بل هو قرآن مجيد. فوصفه الله عز وجل بأنه عظيم، ووصفه سبحانه وتعالى بأنه مجيد، وهذا يدل على عظمته وعلى مكانته. فهو كلام الله جل وعلا، القرآن كلام الله بمعنى أنه من كلام الله سبحانه وتعالى. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. قال: وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إنه لقرآن كريم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهذه أيضا من أوصاف القرآن العظيم بأنه مبارك. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: وهو مبارك في أثره وتأثيره وأجره وثوابه. أما بالنسبة للأجر والثواب فكما هو معلوم، من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة إلى عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وأما تأثيره فما ذكر الله جل وعلا في كتابه كافيا في بيان تأثير القرآن وعظمته. قال الله جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وأما أثره فما حصل لهذه الأمة من النصر المبين والفتح العزيز الذي يشهد به كل أحد، وما حصل به من صلاح القلوب وتزكية النفوس وتطهيرها، فإن هذا مما يدل على ما حصل من آثار القرآن العظيم. فإن هذه الأمة صارت قدوة وأسوة، وصار أبناؤها قادة وسادة للعالم بما يحملون من هذا القرآن العظيم. جاء عند البخاري معلقا وصله المروزي واللالكائي عن عبد الله بن عون أنه قال: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني: هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، وهذا القرآن أن يتعلموه ويتفهموه، وأن يدعوا الناس إلا من خير. وهذا معنى قوله: ليتدبروا آياته. فليس مجرد قراءة ولا أيضا تلاوة، وإنما تدبر وعمل. كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا، وفي الآية الأخرى مبارك فاتبعوه. إذن من ثمرات هذه البركة أنه يعمل بهذا القرآن ويطبق ويدعى إليه، ثم أيضا إنه لقرآن كريم لما فيه من الأمور العظيمة، لما يحصل لمن يأخذه من الكرامات، لما يحصل لمن يأخذه من البركات، لما يحصل لمن يأخذه من الإكرام من الله جل وعلا. وقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أن يهدي إلى معالي الأخلاق وأعظمها وأرفعها، ويهدي للتي هي أقوم في العقائد والعبادات والمعاملات وفي سائر الشؤون. وقد تكلم الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى عن هذه الآية في كتابه أضواء البيان بكلام جميل جدا في بيان معنى هذه الآية: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فمن أخذ بهذا القرآن صلح حاله ومآله، ومن تمسك به وعمل به زكيت نفسه، ومن أخذ هذا القرآن أخذا صحيحا قاده إلى الجنة وأوصله إلى بر الأمان في الدنيا بإذن الله جل وعلا. قال: وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتفكر كما يقول لعلهم يتفكرون، تفكر في هذه الآية وفي معناها. لو أنزل الله القرآن على جبل لتصدع من خشية الله جل وعلا. وقد ذكر أهل العلم عند هذه الآية أن مذهب أهل السنة أن الله عز وجل يجعل لما شاء من الجمادات علوما وفهوما، مع أنه لم يجعل لها عقولا. يجعل الله لما شاء من الجمادات علوما وفهوما ولم يجعل لها عقولا. قال الله جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقد حصل من ذلك شيء كثير، كتسبيح الطعام وسلام الأحجار على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وغير ذلك مما ورد في الأدلة. وهذه الآية واضحة، وقد مر بنا الكلام عليها في شرح الواسطية: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لاختلاف الألسنة واللغات، ولأن منها ما يسبح بلسان الحال ومنها ما يسبح بلسان المقال. وهذه الآية كما سمعت تدل على عظمة القرآن، وأن الله عز وجل كلامه عظيم. لو نزل على هذه الجبال الراسيات لتصدعت وخشعت. ثم يضرب الله عز وجل المثل لبني آدم وللناس لعلهم ينتفعون من القرآن ويستفيدون، فإن منهم من يسمع هذا القرآن ولا ينتفع به ولا يستفيد منه ولا يخشع لسماعه، فكم الفرق الكبير الواسع بين هذه المخلوقات العجيبة التي بين الله خضوعها وخشوعها، وبين هذا الإنسان الضعيف الصغير الحجم الفقير إلى ربه سبحانه وتعالى الكثير الغفلة والبعد عن تدبر كلام الله تبارك وتعالى.